ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما نساء ورجال كثيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجال ونساء كثيرة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله إخواني وأبنائي، ومرحبا بكم. بين يدي كتاب اسمه شرح المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. المنظومة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ورحمه الله تعالى. شرحها الشيخ العالم عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر العباد البدر حفظهم الله. فنبتدي وإياكم في مثل هذا المجلس يومين في الأسبوع، يوم الأربعاء ويوم الأحد، يوم الأربعاء ويوم الأحد بإذن الله تعالى. هذه المنظومة من أروع وأنفع ما قرأته في الوصايا والآداب العلمية لطلاب العلم ولأهل السنة وللسلفيين. وشرحها أيضا من الشروح الجيدة النافعة الطيبة، فقد أوصى بحفظ المنظومة تلميذ الشيخ حافظ الحكمي، وهو الشيخ زيد بن هادي. كما أثنى على شرحها وأوصى بطبع الكتاب، فهو كتاب من الكتب التي يحرص على اقتنائها ودراستها، وإن أمكن حفظ المنظومة، فإن لم يستطع أن يحفظها فعليه أن يقرأها على طالب العلم أن يقرأها وأن يكرر قراءتها حتى يستوعب ما فيها من الوصايا والآداب العلمية. أقرأ عليكم بعض الأبيات ثم نقوم بمدارستها معكم بإذن الله تعالى في هذا المجلس. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على، الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبل، من علم الناس ما لا يعلمون وبل، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على المختار أكرم مب، ثم الصلاة على المختار أكرم مب، مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم، وعد أنفاس ما في الكون من نسم، وبعد وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقه في دينه القيم، وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، وحتى ربي وحد المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار، مع إنذار قومهم، وحتى ربي وحد المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وامتن ربي على كل العباد وكل، وامتن ربي على كل العباد وكل، وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، وامتن ربي على كل العباد وكل، كل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أغنى، على نبيك أعني سورة القلم، هذا خطأ عندي، على نبيك أعني سورة القلم، كذاك في عدة الآلاء قد قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم، وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتنم، وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد دم فهم أدنى من البهم، وليس غبطة إلا فتنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم، وليس غبطة إلا فتنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم، ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم، ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم، العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم أحلى وأعلى ما له استمعت أذن وأغرب وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العليا ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. في آخر الدرس إن شاء الله إن أمكن. بارك الله فيك. إلى هنا فإن أمكن أن نضيف بعد ذلك شيء. طيب الآن نأتي إلى الشرح، إلى شرح هذه الأبيات. طيب يقول الناظم: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. بدأ رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والبدء بحمد الله يقول الشارح الشيخ عبد الرزاق البدر: والبدء بحمد الله عز وجل أمر درج عليه أهل العلم تأسيا بكتاب الله عز وجل وتأسيا بالنبي في خطبه ورسائله. أقول نعم من العلماء من درج على البدء بالحمدلة، هذا على من لا يعد البسملة آية من كل سورة، أو أنها آية من سورة الفاتحة، لأنك على هذا القول إذا فتحت كتاب الله سبحانه وتعالى أول ما يواجهك من القرآن هو سورة الحمد، فافتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بسورة الحمد. نادرة. نعم مش انت اللي اتصلت بي الان؟ ها نعم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك رضوان، بإذن الله تعالى. السلام عليك. إذن الافتتاح بالحمد درج عليه أهل العلم في كتبهم، وهذا على قول من يقول أن البسملة ليست آية من كل سورة وأنها ليست من الفاتحة، ولذلك يفتتح كتاب الله سبحانه وتعالى بسورة الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه وشؤونه بالحمد، وإلا فكتبه فكان يفتتح هذه البسملة كما ذكرنا في شرح أصول أهل السنة للإمام أحمد، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله وكتبه إلى من يراسلهم بالبسملة، ودللنا على ذلك بما في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخرج له الكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وبما في صلح الحديبية أيضا، وقد ذكر هذه الأدلة ابن القيم في كتابه زاد المعاد وجمع جميع المواطن التي كتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى من كتب لهم وافتتح كتبه إليهم ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك ذكرت في غير ما مرة أنه التوفيق بين هذا أن يقال أن في أن يجمع بينهما أفضل، فيفتتح بالبسملة والحمد حتى يكون متبركا بسم الله سبحانه وتعالى وحامد الله سبحانه وتعالى. وحامدا له سبحانه وتعالى. فإن اقتصر على الحمد فكما يقول الشيخ فقد درج عليه بعضهم بعض أهل العلم في مصنفاتهم. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا، والثناء على الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ الشارح والثناء على الله جل وعلا بالصفات الكاملة والأفعال العظيمة، وهو جل وعلا له الحمد كله أول وآخر ظاهر وباطن. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد، هو المستحق للحمد كله. فينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، على السراء والضراء. وحمد الله نوعان، يقول الشيخ وحمد الله نوعان: حمد له تبارك وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة العليا، وحمد له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وآلائه التي لا تستقصى. فنحمده سبحانه وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة العليا، نحمده على أفعاله وأقواله، نحمده على ربوبيته وألوهيته، ونحمده على نعمه التي من بها على خلقه، وأعظمها نعمة الإيمان ونعمة إلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته والتمسك بها. لأن فيها النجاة، يقول الشيخ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده، فإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وهو من الشكر، أي أن نحمد الله سبحانه وتعالى إحسانه، هذا من الشكر، أن يشكره العبد على إحسانه إليه. وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال والجلال والجمال من مجموع الفتاوى الصفحة السادسة، الجزء السادس الصفحة 84. والناظم رحمه الله حافظ الحكم جمع بين هذين النوعين، إذ حمد الله على الأسماء والصفات، وحمده جل وعلا على الآلاء والنعم. وقوله رحمه الله في البيت: الحمد لله رب العالمين، أي خالقهم ورازقهم ومالكهم المتصرف فيهم خفضا ورفعا وقبضا وبسطا وحياة وموتا، فلا رب لهم سواه ولا خالق لهم غيره جل وعلا. فهو مربيهم بالنعم سبحانه وتعالى. وقوله على آلائه، الآلاء النعم، الآلاء النعم كما قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان من سورة الرحمن. والنعم كلها منه سبحانه وتعالى وهي لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عليك عظيمة، أولها أنه أوجدك من العدم إلى الوجود، ورباك سبحانه وتعالى إلى أن صرت قويا عاقلا، ومن عليك بالعقل الذي تميز به بين الحق والباطل وبين الشر والخير وبين إفراده بالتوحيد والشرك معه. وأرسل إليك الرسول ليخرجك من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى. هذه من أعظم النعم. فانظر إلى نفسك وإلى حالك وما تتقلب فيه من النعم ليلا نهارا سرا وجهارا. في فقرك وغناك، وفي عافيتك ومرضك، وفي قوتك وضعفك تتقلب في نعمه. فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله في البيت وهو أهل الحمد والنعم. أهل الحمد أي الحقيق بأن يحمد، المستحق بأن يحمد جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم فيما يقال عند الرفع من الركوع ما يقوله المصلي أثناء الرفع من الركوع: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. أي أهل أنت يا الله، أهل أنت يا رب الذي ربيتني بنعمك، فأنت أهل لأثني عليك، وأنت المستحق لأن تحمد وأن تمجد. وقوله والنعم أي مسد النعم والمتفضل بها وحده لا شريك له. فلا أحد أنعم عليك بالحياة، ولا أحد أنعم عليك بالعقل، ولا أحد أنعم عليك بالبصر، ولا أحد أنعم عليك بالسمع، ولا أحد أنعم عليك باللسان، ولا أحد أنعم عليك بالعافية والصحة. فمن أنعمك بهذه النعم العظيمة هو المستحق أن تثني عليه وأن تمجده في كل أحوالك وأوانك. ثم قال رحمه الله: ذي الملك والملكوت، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، البر المهيمن مبدي الخلق من عدمي. ذي الملك وهو بدل من لفظ الجلالة أي صاحب الملك، قل لمن ما في السماوات والأرض. والملك يرجع إلى ثلاثة معان: المعنى الأول ثبوت صفة الملك له التي هي صفات العظمة والجلال والكمال والكبرياء كالقوة والعزة والقدرة ونحوها من الصفات. النوع الثاني أو المعنى الثاني أن جميع الخلق ممالكه وعبيده ومفتقرون إليه ومضطرون إليه لا غنى لهم عنه طرفة عين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. المعنى الثالث أن له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم بما يريد، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويحيي ويميت ويعز ويذل، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه وأمره، لا يسأل عما يفعل، له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء، له الحكم في ملكه تقديرا فهو الذي قدر كل شيء، وحكما فهو الذي يحكم لا معقب لحكمه، وشرعا فهو الذي شرع في ملكه ما شاء لعباده، وجزاء جزاء سلبا وإيجابا، عقوبة وتوابة. وقوله والملكوت بزيادة الواو والتاء، بالملك والملكوت بزيادة الواو والتاء على وزن فعلوت، صيغة مبالغة مثل جبروت ورغبوت ورهبوت، من الجبر والرغبة والرهبة، من لسان العرب باب رحم. قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. وقال جل وعلا: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وثبت من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في الركوع والسجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 17800. وقوله الواحد وهو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ومعناه المتفرد بصفات المجد والجلال والمتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، وهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا شبيه له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع والرهبة والرغبة والخشية والإنابة، وهو جل وعلا الواحد الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل كمال وجمال وجمال وجلال. وقوله الصمد وهو اسم من اسماء الله جل وعلا، ورد في سورة الإخلاص، ومعناه السيد العظيم الذي كمل في علمه وحكمته وقدرته وعزته وجميع صفاته، فهو سبحانه واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وافتقرت إليه، فقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه. ولذلك إذا اضطروا رجعوا إليه، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقوله البر وهو اسم من اسماء الله الحسنى، ورد في القرآن في قوله تعالى: إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ومعناه الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وفضله ومنه وجوده وعطائه. وآثار هذا الوصف شمل جميع النعم الظاهرة والباطنة، لا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين. وقوله المهيمن وهو اسم ثابت في القرآن في أواخر سورة الحشر، ومعناه أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، لا تخفاه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل. وهذا من كلام الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره. وقوله مبدي الخلق من عدم، مبدي الخلق من عدم أي موجدهم من العدم. قال الله سبحانه وتعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقال سبحانه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. وقال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده، فقد بدأه من العدم، دل على ذلك نصوص، منها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فلم يكن هذا الإنسان شيئا مذكورا، وما هو إلا ذرة من ذرات الخلق، وما هو إلا ذرة من ذرات الخلق، ومع ذلك تجده يتكبر ويتجبر ويطغى. سبحان الله. يا أخواني، إذا فيكم من ركب الطائرة، لما نصعد في الطائرة، هذه الطائرة تصعد، يعني الطائرة طائرة المسافرين تصعد حوالي 12 كيلومترا، 12,000 متر. فإذا صعدنا الطائرة ونظرنا إلى أسفل نرى الأشجار صغيرة جدا جدا، وكذلك الأشجار والسيارات صغيرة جدا جدا، ورى أن الإنسان لا يكاد يظهر، لا يكاد نراه. فإذا صعدنا أكثر يختفي الإنسان، إذا صعدنا إلى مسافة 20 كيلومتر لا نرى الإنسان، يختفي. سبحان الله، كيف إذا صعدنا إلى السماء؟ فهذا الإنسان الذي لا يرى من السماء إلى الأرض إلا بمكبر يكبره كثيرا، هو ذرة من ذرات الخلق، هذا الذي يتكبر ويتجبر ويطغى ويستنكر ويجحد نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وهو قد خلق من عدم. وعلى كل عاقل أن يسأل نفسه من أين جئت ولماذا جئت وإلى أين أنا ذاهب. ما الجواب عن السؤال الأول؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيء يذكر، ثم وجد وأصبح يذكر ويقرأ له 1,000 حساب. المخ في الإنسان، هذا المخ الذي نقول في الإنسان فيه 4,500 خلية، لا يستعمل منها المسلم إلا 10%، المسلم لا يستعمل منها إلا 10%، والكافر يستعمل أقل من ذلك بكثير، لأن المسلم يستعملها في قراءة القرآن والإيمان والتسبيح والذكر فيشغل نفسه. هذا استعمل من هذه الخلايا هذا الجزء البسيط 10%، والكافر أقل من ذلك. ومع ذلك انظروا إلى ما وصل إليه هذا المخ، فكيف لو استعمل أكثر من ذلك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قطرة من البحر، قطرة ربما لا نستطيع أن نحصيها من البحر. ثم قال الناظم: فيقال لمن كان عدم كيف تتكبر وتتجبر؟ يمن أولك نطفة أنت ذرة، فكيف بخلقك من لا يصل الذرة من نطفة نادرة، وآخرك جيفة قادرة. لو يموت الإنسان على غير الإيمان ويترك فهو جيفة، فإن لم يدفن ويترك في قرية أهل القرية كلهم يخرجون عن بكرة أبيهم من رائحته الكريهة. وأنت بين ذلك، بين النطفة المدرة والجيفة، يا من مات على الكفر والجيفة القادرة، تحمل في بطنك العذرة، ألا تستحي من ربك فتتكبر عليه وتجحد آلائه ونعمه عليك؟ انظر إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ثم قال الناظم رحمه الله: من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، أي علم وعلم آدم الأسماء كلها، علم الناس وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم من تعليم آدم علم بنيه، علم الإنسان ما لم يعلم. من علم الناس من علم الناس من اسم الموصول بمعنى الذي، أي الذي علم الناس ما لا يعلمون، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم فضل الله ومنته عليك، وتعليمه سبحانه شامل لكل علم من علوم الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها، أي من علوم الدنيا والآخرة. وحد الكافر من ذلك علم الدنيا، علم الدنيا ظاهر من الحياة الدنيا، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا تغتروا بهذه التكنولوجيا وهذه الاختراعات وهذه المحدثات من علم الدنيا الذي ترونه عند الكفار، فإنه والله لا يساوي كله آية واحدة، بل إنه لا يساوي شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. كثير ما أتحدث مع هؤلاء المثقفين، بل أستغفر الله المسخفين الذين يظنون أنفسهم على أنهم على شيء، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هم على غير شيء. أن هؤلاء العلماء فعلوا وفعلوا واخترعوا وقدموا، فأقول لهم إلا أنهم لم يدركوا ولم يكتشفوا حقيقة أدركها الجاهل الأمة محمد. هذه جدتي وعمرها تجاوز 80، أدركت حقيقة ما أدركها أينشتاين ولا غيره ممن تعتبرونهم من المبدعين من كبار العلماء. فقد أدركت معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهؤلاء ما وصل لاكتشاف لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه التي لو وضعت في كفة ميزان، وهي في كفة ميزان لرجح، وضع بين السماوات والأرض في كفة ميزان وهي في كفة ميزان لرجحت بهم. فما أعظم هذا العلم الذي يوجد في هذه الكلمة الشهادة الذي لم يدركه أولئك القوم الذين تتباهوا بهم، وللأسف الشديد. ثم بعد هذا إن الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة، فما علم الدنيا إذا كانت الدنيا لا تساوي جناح بعوضة؟ فما علم الدنيا بكامنها وهي لا تساوي جناح بعوضة؟ أما العلم بالله، العلم بالتوحيد، العلم بالسنة، فإنه عظيم، وهو علم متعد نافع في الدنيا ومتعد إلى الآخرة. أما علمهم الظاهر في الدنيا فإنه متوقف على الدنيا، والله سبحانه وتعالى يجازيهم على ذلك في الدنيا، ولا حسنة لهم في الآخرة، ولا حسنة لهم في الآخرة. وأكرم الله عز وجل المسلمين بخير العلوم وأنفعها، ألا وهو العلم بما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيق. وقوله في البيت وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، أي أن الله عز وجل أنطق الإنسان بالبيان فأفصح عن مكنون نفسه. قال سبحانه الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهو يترفض ويتكلم بلسانه ما يبين عما في ضميره ومكنون نفسه. والإبانة عما في الضمير تكون باللسان وتكون أيضا بالخط بالقلم وتكون أيضا بالإشارة وتكون أيضا بالإشارة. فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، تكون بالإشارة، تكون بالنطق، تكون بالكتابة بالخط، وتكون بالإشارة. وهذه أدوات التعليم والتعلم، اللسان، القلم، اقرأ، أي اللسان، القلم، نون والقلم ومسطور، الإشارة. فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أي والناظم لم يتطرق إلى الإشارة ولا تطرق إليها الشارح حفظه الله، كما قال تعالى، قال الشارح كما قال الذي علم بالقلم. ولهذا فإن تعليم الله سبحانه وتعالى الإنسان ما لم يعلم، يشمل التعليم النطقي والتعليم الخطي وقلت والتعليم أيضا. السلام عليكم. قلت السلام عليكم ورحمة الله. طيب الصوت يصل؟ معذرة على الانقطاع، معذرة على الانقطاع. طيب خارج عن نطاقنا. قلت وقال الشارح حفظه الله، لهذا فإن تعليم الله سبحانه وتعالى للإنسان ما لم يعلم يشمل التعليم النطقي والتعليم الخطي. والناظم رحمه الله جمع بينهما بقوله وبالبيان أنطقهم وبالخط بالقلم، وأيضا يشمل التعليم بالإشارة. وقوله والخط معطوف على بالبيان، أي أنطقهم بالبيان وأنطقهم بالخط، فبين عما في ضميره بالنطق بلسانه، ويبين أيضا عما في ضميره بالخط بقلمه. ثم قال رحمه الله ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. عطف رحمه الله تعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الحمد والثناء على الله، جمعا في صدر نظمه بين الحمد للحمد بين الحمد لله والصلاة على رسوله. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم المختار هي كما قال ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه، فهي تتضمن الخبر والطلب. وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين. لماذا سميت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء؟ نحن ندعو اللهم صل على محمد وعلى محمد، سمي صلاة هذا الطلب والخبر سمي صلاة. لماذا؟ قال لوجهين، أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى، فقد تضمنت الخبر والطلب. والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه وتشريفه، وصلاتنا نحن عليه سؤال من الله تعالى أن يفعل ذلك به. انتهى كلامه رحمه الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ويستحب الإكثار منها، وفيها فضل عظيم. والبخيل كل البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه. وقوله على المختار أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والمختار هو من أوصافه وليس من أسمائه، فأسماؤه محدودة. من منكم يذكر لي عدد أسمائه المحدود؟ من منكم يذكر لي عدد أسمائه المحدود؟ ورد عدد مجموع في صحيح مسلم عند الموطأ الإمام مالك، يقول أبو المقداد تسعة وتسعين اسما. يقول يوسف المهاجري كذلك. من يوافقه يا أتباع محمد أيها السلفيون يا أهل السنة؟ السؤال، من يذكر لي عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، أما أسماؤه التي قالها صلى الله عليه وسلم فهي ستة، ورد منها خمسة مجموعة في صحيح مسلم، وورد حديث آخر لوحده. نعم، خمسة مجموعة عن أحمد، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقد، هذه هي الخمسة. أما الداعي نبي الرحمة هذه ليست بأوصاف، وإن كان ابن القيم في الكتاب المذكور جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على النبي عليه السلام يذكر أن له أسماء كثيرة تؤخذ من أوصافه، والصحيح أن أسماءه هي التي قالها وهي ستة أسماء لا تتجاوز، أما الأوصاف فكثيرة. نعم، ويؤخذ منها بعض الأوصاف، يؤخذ منها المصدر، والمصدر يمكن كما قال ابن القيم أنه المختارين مختار هو من أوصافه صلوات الله وسلامه عليه، ومعناه المصطفى والمجتبى أي الصفوة من خلقه، قال الله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي ويصطفي من الناس رسلا، نعم، بعضهم أوصلها إلى ألف يا أخي أبو ماري، يا أخي بعضهم أوصلها إلى ألف، كما ذكرها العاقولي في كتابه الرصف في النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والوصف، أوصلها إلى ألف، لكن هذا مبالغ فيه، وأيضا ذكر السيوطي كثيرا منها. وقوله أكرم مبعوث، هذا وصف له صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي أكرم مبعوث أي أفضل رسول أرسل، والمبعوث المرسل. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ورواه الإمام أحمد والترمذي والصحاحة وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله رحمه الله بخير هدى، أي أكرم مبعوث. لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكرم مبعوث وأفضل مبعوث بعثه الله سبحانه وتعالى البشرية، وأمته أكرم أمة على الله وأفضل أمة لكرامته صلى الله عليه وسلم ولأفضليته. وقوله بخير هدى، أي بعث بخير هدى وفضل بخير هدى، أي بعث بخير هدى وفضل بأفضل هدى. وقد كان صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، في كل جمعة، لا يا عبد الحكيم لا، إذا كانت محفوظة عندك أرسلها مرة ثانية. وقد كان صلى الله عليه وسلم في كل جمعة إذا خطب الناس يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم من حديث جابر. فقد كان صلى الله عليه وسلم في كل جمعة إذا خطب الناس يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد. رواه مسلم. وهذه الخطبة التي ذكرناها في أول جلستنا مع الآيات التي ذكر الآيات الثلاث تسمى خطبة الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه ومجالسه وشؤونه. وهذه الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وهذه قد أخل بها جمهور الخطباء، حتى بعض المنتسبين إلى السنة قد أخلوا بها. كنت قد أخل بها جمهور العلماء، وقد ألف فيها شيخنا الألباني رسالة لطيفة جليلة عظيمة الفائدة، سماها خطبة الحاجة، وجمع فيها جميع الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وطرقها، فهي خطبة نافعة. وقد شرحها الشيخ عبد الرزاق البدر، وشرحها غيره أيضا. فهو عليه الصلاة والسلام المبعوث بخير هدى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله في أفضل الأمم، في أفضل الأمم، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل أمم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند حسن عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم قال: أنتم ثلثون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وحسنه شيخنا الألباني في مشكاة المصابيح برقمه 85 و200 و6000.
قال ابن القيم رحمه الله: وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقامتهم في الموقف. فنبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا، أكثر الأنبياء أتباعا، وأتبعه خير الأتباع، وأمته خير الأمم. وقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، دال على خيرية هذه الأمة من وجوه: من جهة كمال إيمانهم بالله، من جهة كمال إيمانهم بالله، ومن جهة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ومن جهة كونهم خير الناس للناس. وهذه الوجوه التي ذكرها ابن القيم تتفاوت في الأزمنة من زمن السلف والصحابة إلى زمننا، تتفاوت عند الناس، تتفاوت فيها طبقات الناس وعند الناس. وهذا المعنى استظهر بعض الصحابة من الآية، كما جاء عن أبي هريرة رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال في معنى الآية: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام. وكذا قال غير واحد من السلف، رواه البخاري. ومن وجه خيرية هذه الأمة أنها أكثر الأمم استجابة لنبيها، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. ومن وجوه خيريتها أنها أكثر الأمم دخول الجنة، كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وأنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وقول الناظم رحمه الله: والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. هذا البيت نتوقف عليه، نتوقف على هذا البيت إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول أني صاحب محل عمومي للإنترنت. السائل يقول: فيكم بارك، أخي مصطفى ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من أوصافه. لم يرد في حديث صحيح أنه من أسمائه. يقول السائل كصاحب محل عمومي من الانترنت، لكن حرفائي معظمهم ممن يأتي للتسلية الغير نافعة فقط، إلا القليل ممن يأتي من انتفاع. هل يمكن لي البقاء في عمل هذا حتى أجد عملا أفضل منه وأنا أسعى لذلك؟ وإن كان غير جائز، ماذا علي أن أفعل بالمال الذي جمعته الآن؟ أولا أقول: إذا كان لا يرد محلك إلا السنيين من أهل السنة، وممن يطلبون أيضا الانتفاع بالعلم الدنيوي من هذه الشبكة فلا حرج. وإذا كنت تتصرف في محلك وجعل أقواد أي أقفال تستطيع أن تقفل بها فلا يدخل إلى أي محلات الفساد أو أماكن الفساد، وإنما إلا الاستفادة، وتستطيع أن تدير هذا المحل كذلك فلا حرج. أما إن كنت لا تستطيع، وكما جاء في السؤال الأغلبية من يأتي إلى التسلية وأمور غير نافعة فهذا لا يجوز، ولا يجوز لك البقاء فيه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلا بد من الاستجابة الفورية. ومن شروط التوبة أن تطلع نديك فورا إذا علمت أن ذلك ذنبا. أما المال الذي جمعته وهو مال مخلوط من الحلال والحرام، فهذا المال تطهره توبة، ولك أن تتصدق بشيء منه وتبقي الباقي عندك، والعلم عند الله تعالى. يقول: السلام عليكم، يقول السلام عليكم: هل لمس الكلب ولعابه منقضات الوضوء، من نواقض الوضوء؟ أما من نواقض الوضوء فلا، لكن هي نجاسة، لعابه نجس، ولذلك إذا مس ثوبك يجب أن تطهر الثوب والمكان الذي مسه لعاب الكلب. أما مس الكلب فليس بنجس على القول الصحيح، كما حرره ابن عبد البر في التمهيد، وإن كان قال بنجاسته بعضهم، لكن على القول الصحيح ليس بنجس إلا لعابه. طيب، أرجو من الإخوة، أما بالنسبة لأسئلة الجرح والتعديل فأرجو أن يرفعوها للعلماء الكبار، لأهل الاختصاص من العلماء الكبار، ولذلك لا أجيب على أي سؤال في هذه الأمور، ولأنه تتكرر الأسئلة على كثير من الأشخاص قد بان حالهم وتكلم فيهم أهل العلم، وإنما السائل يريد أن يختبر الشخص أو أنه ما بلغه كلام أهل العلم فيهم، فعليه إذا لم يبلغه كلام أهل العلم فيهم أن يرجع إليهم، إلى أهل العلم وأهل الاختصاص، وأن يرفع أقوالهم وكتبهم للعلماء، والعلماء هم الذين يحكمون عليهم ويتكلمون فيهم بتعديل أو تجريح. وإذا تكلم أهل الاختصاص فلا، والمعرفة والعلم بهم وبكتبهم وأشرطتهم، فلا قول لغيرهم. بارك الله فيكم. يقول: هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية وما كيفيتها؟ هل خروج الوقت الضروري للصلاة بسبب الدراسة عذر شرعي؟ الوصية وما كيفيتها؟ أول ما كيفيته يحتاج إلى درس، وصية طويلة. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوصية، جاء في الصحيحين
النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن عمر: لا يبسن أحدكم الليلة والليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فينبغي على العبد ألا تمر عليه الليلة والليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ولو كان في الوقت متسع لقرأت عليكم وصيتي لعل تكون فيها فائدة لإخوة أو لكثير من إخواننا أن يكتبوا وصاياهم لعل الموت يباغتهم. فلا يدري إنسان إذا نام في الليل أيصبح للصباح، وإذا أمسى هل يمسي، وإذا أصبح هل يمسي. لذلك عليه أن يوصي وأن يكتب وصيته بما له وما عليه. أولا أن يكتب أنه على دين الإسلام، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه على منهج السلف على السنة، وأنه يرتضي منهج السلف ويترد عن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد ذلك يوصي أهله وأقاربه وأحبابه وأصدقائه وتلامذته وجيرانه بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. ثم بعد ذلك يذكر إيمانه بالقرآن والسنة بالقرآن بالقرآن والملائكة والكتب والرسل إلى غير ذلك من مسائل الإيمان ومسائل السنة. ثم يأتي إلى أن يوصي أهله، ثم يتكلم من يصلي عليه وأين يدفن ومن يحضره في الدفن ومن لا يحضره. ثم يتكلم عن المنكرات التي تكون في الجنائز فيوصيهم وينهاهم عنها ويتبرأ منها ويوصي أن لا يفعل به شيئا من تلك المنكرات، لا في غسله ولا في تكفينه ولا في دفنه. ثم بعد ذلك يوصي من يصلي عليه من أصحابه وأين يدفن، ويذكر ما له وما عليه من الديون إلى غير ذلك. يقول في السؤال الثاني: هل خروج الوقت الضروري للصلاة بسبب الدراسة عذرا شرعيا؟ ليس بعذر شرعي يا أخي، الدراسة ليست بعذر شرعي. يقول: السلام عليكم وفيك بارك، طفل عنده 9 سنين، هل يجوز أن يسافر بأمه إذا كانت المسافة قصيرة والطريق آمن فلا بأس بذلك؟ سؤال: عند سماعنا للدروس المنقولة مباشرة عبر الإنترنت نسمع الأذان مباشرة، فهل نجيب عليه والأذان في بلد ونحن في أخرى؟ لا ليس من السنة ذلك. هذا الأذان لا يتعلق بك، إنما يتعلق بذلك البلد. أما إذا أذن الأذان في بلدك وفي مسجدكم فأجبه بارك الله فيك. عندي سؤال فيما يخص كفارة اليمين، هل يجوز إطعام نفس المساكين لمدة 10 أيام؟ أقصد نفس الشخص. نعم، الأمر فيه واسع، يجوز أن تطعم الشخص بعدد الأيام والأشخاص في يوم واحد، فلا حرج في ذلك، فالأمر فيه واسع. المقصد منه الكفارة يا أخي، تحقيق الكفارة. يقول: نرجو أن يبين موقف الحق من نشر الشائعات وعدم التسرع في النقل والتثبت من الأخبار التي تأتي بها غير الثقات رحمكم الله. هذا سؤال مهم جدا، ولكن يتطلب جواب عنه شيء فيه شيء من الطول، لكن باختصار جزاك الله خير. باختصار أولا نقول: لا يجوز للإنسان أن يتسرع في نقل في لا أن يتسرع في قبول الأخبار المشبوهة من غير الثقات والمجاهيل، وأدائها ونشرها. لا يجوز نقل الأخبار المشبوهة والتي ترد من غير الثقات أو المجاهيل. أما الشائعات التي تشاع فلا يجوز للإنسان أن يقبلها ولا أن ينشرها، وإن قبلها ونشرها يحق فيه قول الله سبحانه وتعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهو من الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا. وقد قال علي رضي الله عنه السامع للفاحشة والقائل بها في الإثم سواء، في الإثم سواء. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتثبت، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد قسم الله سبحانه وتعالى الخبر في هذه الآية إلى قسمين: خبر الثقة وخبر الفاسق. أما خبر الفاسق فيرد، وأما خبر الثقة فيقبل. ومع ذلك فربنا سبحانه قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فينبغي أن نتصدق، ويمكن للثقة أن يهم أو يخطأ. ولا شك أن الصحابي الذي نزلت فيه هذه الآية بسبب هذه الآية ثقة، وأن الصحابة كلهم عدول. فأمرنا الله سبحانه وتعالى لا نتسرع وأن نتأنى وأن نتحقق وأن نتثبت وأن نتبين من هذه الشائعات التي تشاع، وخاصة الشائعات التي تحاط بأعراض العلماء وطلبة العلم بقصد التفريق، تفريق الصف السلفي السني، أو إيقاع العداوة بينهم والبغضاء والحسد لبعضهم البعض. إذن ويقول شيخنا محمد بن صالح العثيمين أن هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ أن الخبر فيها على ثلاثة أقسام: خبر فاسق من تحققنا من فسقه فإنه يرد، وخبر الثقة من عرفنا ثقته فإنه يقبل، وخبر من لم نعرف حاله لا هو ثقة ولا هو فاسق وهو المجهول. والمجهول إعلان العين، مجهول العين ومجهول الحال. فمجهول العين هو الذي لا يعرف، قال سمعنا فلان، ولما تكلمنا عن فلان من خبرك؟ قال فلان. ذهبنا إلى فلان إلى فلان فوصلنا إلى شيخ مخرس صوفي، وهكذا. إذن لا نعرف عينه، مجهول العين لا نعرف عينه، ومجهول الحال هو من روى عنه ثقتان ولم يجرح، وقيل من روى عنه راو واحد كما ذكر ذلك الخطيب في الكفاية. فبعضهم يقول أن
مجهول الحال ترتفع جهالته براو واحد وبتزكية رجل واحد. وبعضهم يقول لا بد من شهادة عدلين اثنين أو روايتهما عنه. مع أنه لم يجرح، لكن لما نقول خبر الثقة يا إخوان، مشكلة خبر الثقة، الشافعي إذا قال، بعضهم يقول حدثني الثقة، من الثقة؟ قلنا أنا من الثقة. إذا كان عندك ثقة فعند غيرك ربما يكون رحمه الله ورضي عنه أهل العلم ردوا قوله أخبرني الثقة، فما بالكم بغيره في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وتحزب الناس وتفرقوا وتعصبوا. فإذا قلنا نقبل خبر الثقة، ليس خبر الثقة على حزبيتك، وليس خبر الثقة من يتعصب بطريقتك وطريقة أشياخك، وإنما خبر الثقة، الثقة من؟ العدل في نفسه، العدل الذي يجتنب الكبائر ويتنزه عن الصغائر، الثقة الذي عرف بنزاهته وبعبادته كما كان السلف يقولون، كنا إذا أردنا أن نعرف الثقة ننظر في سمته وعبادته، ننظر في سمته وعبادته، فإذا رأيناه صاحب سمت صالح ويتحرى السنة في عبادته في صلاته وصيامه أخذنا عنه، وإلا تركناه. فإذا كان الثقة، الثقة ليس من يوافقك على ما أنت عليه، من النصرة لجهة معينة أو لشيخ معين أو لطريقة معينة أو لتعصب معين، الثقة من يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم، الثقة هو العدل في أقواله وأفعاله، هو المنصف، هو اللي لا يحور ولا يجور إذا تكلم بعلم وعدل وورع، يخاف الله سبحانه وتعالى أن يؤذي أحد من خلق الله، لأن العلم ليس بقدر الرواية، وإنما العلم هو الخشية لله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلم أن لسانك هو هذا اللسان هو الذي يريدك الموارد، كما قال أبو بكر الصديق، هذا الذي أورد من الموارد، واعلم أن للسان أفتان، أفة سكوت وأفة كلام، فإن تكلم بغير ما أذن له فهذه جريمة، وإن سكت عن ما أذن له بالحق وفي الحق وللحق فهي جريمة أخرى. فإذا وجدت من يطعن على أهل العلم الربانيين السلفيين السنيين وطلبة العلم ولم تنكر عليه ولم تقل له اتق الله وأن هذه إشاعات وأباطيل يريدون تفريق السلفيين بها وتفريق السنيين بها وإثارة البغضاء والعداوة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم أرى كثيرا من إخواني السلفيين وأن في الجزائر أو في ليبيا أو في مصر أو في السعودية، نراهم يتراشقون فيما بينهم، وكل يقول منهج السلف، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ فوزان، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ الوادي، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، كل يدندن حول هذا. كل يدعي وصلا ليسهم بذلك، ليس من أخلاق السلف هذا، تنازل عن حبوب النفس واعظموا نفوسكم واذروها وحاسبوها وإياكم العجب والغرور، فإن الإعجاب بالنفس والغرور مفتاح لكل باب الشرور. ابدا. فقبول الاشاعات قبول للفحشاء للفاحشة والقائل والسامع في الإثم سواء. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر دراهم مقيمة؟ لا يجوز، لقد تكلمنا في هذا كثيرا، وهناك الحمد لله رسائل كثيرة في هذا الموضوع. لا يجوز إن ذهبت الأسئلة، ومدام ذهبت الأسئلة خلاص نتوقف عند هذا. والأسئلة ذهبت أيضا، لما انقطع النت ذهبت الأسئلة. جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن، نعم أحسنت على التنبيه. طيب يقول عليكم السلام أخ أبو أخ يطلب كلمة في المودة وبفق بين السلفيين، هذه أيضا تتطلب وقت بارك الله فيك لمحاضرة أخرى، ولست بمستعد لذلك. أنا لعل الله سبحانه وتعالى يخصص لها كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى أو درس في هذا الموضوع، فهو مهم جدا إن شاء الله. إن شاء الله عندك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الصوت ضعيف. والآن طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يقول السلام عليكم، بعض الشباب يقول بأن الإمام مالك ما أفتيت حتى شهد له 70، هذه خاصة بالفتاء بالتدريس وإلقاء الدروس في المناسبات، فهذا جائز أن يشهد له
العلماء بالتزكية، هذا يشترطون التزكية في التدريس وإلقاء الدروس، هؤلاء خاطئ، فهل هذا غير صحيح؟ صحيح، جزاك الله خير. أبو خولة، طيب هذا الموضوع أنا أحضر، لقد طلب مني أحد الإخوة أيضا أن أحضر مقال في هذا، وأنا أحضر مقال في هذا، ولقد سمعته في غرفة في الغرفة هذه، في هذه الغرفة الجواب الذي أجاب به الشيخ محمد بن زمران الهاجري، ثم نشره أحدهم، نشره في سحاب اليوم، نشره في سحاب، يقول الجواب الإمام مالك ذكر في الترجمة أنه لم يجلس للتدريس للفتوى إلا بعد أن استأذن أشياخه فأذنوه. وكم هم أشياخ الإمام مالك؟ فيه نقاط لم يذكر العدد، هذا العدد كله استأذن له، العدد هم 70 من أشياخه، كما ذكر أهل العلم، كما ذكر القاضي عياض في مذاكره أنه لم يجلس على الكرسي إلا بعد أن شاهد له 70 من أشياخه. يا إخوة، هذه القاعدة لا تصلح، ولا يمكن أن نجعل قصة الإمام مالك هي الميزان والمعيار للتدريس، وإلا فإن هذه القاعدة أن يشهد للمدرس 70 من أشياخه لا تتحقق حتى في كثير من كبار العلماء في هذا العصر، كالشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ حماد الأنصاري والشيخ عطية سالم والشيخ السبيل والشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ عبيد، يعتني بواحد منهم شهد له 70 من مشايخه، هذه تراجمهم، واعتني بواحد منهم شهد له 70 من مشايخه، سبحان الله. ولذلك نعم يقال أنه لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يتصدى بالعلم والفتوى، ولا ينبغي للطالب العلم الذي لم يحصل على أدنى مراتب الكفاءة، أن يتصدى بالعلم للتدريس والفتوى. ولكن من علم شيئا وتيقنه وتحققه فعليه أن يتصدى لمن أفسد فيه، وعلينا أن نبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه. وهذا مالك بن الحويط، أنا أقول الحجة في كلام الله وكلام رسوله ومنهج السلف الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه الحجة التي سأذكرها ليس قصة الإمام مالك، وإنما حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الله سبحانه وتعالى ثم آتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ثم ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. الإنسان إذا تفقه في دينه وتحصل على ولو أدنى كفاءة عليه أن يعلم ما تعلمه وأن يدعو إلى ما تعلمه وأن يدعو إلى ابن علم، فنحن مسؤولين أمام الله عنه. ثم أيضا قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في شبابة، أي شباب، فجلسنا عنده بضعة أيام ثم اشتقنا إلى أهلنا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لنا وقال لنا علموا من ورائكم من قومكم ما تعلمتم. ماذا تعلم مالك بن الحويرث والشباب الذين معه من العلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟
في بضع أيام من العلم من نفسه سواء من الصحابة في بضعة أيام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما تعلمه وأن يدعو إلى ما تعلمه من العلم في قومه ممن ليس لهم من العلماء من يعلمهم. ونحن نتكلم على البلاد التي ليس فيها علماء وطلب علم كبار. ما عندنا في الجزائر علماء يا اخوان، ما عندنا في المغرب علماء على السعلى منهج السلام، ما عندنا في ليبيا علماء، ما عندنا في مصر علماء كبار، وان يوجد فعلا يعدون على رؤوس الاصابع. لازم يذهب العلماء الكبار في افريقيا ليعلموا الناس الدين، من يقول بهذا؟ الحمد لله يا اخوان تخرجنا من المعاهد ودرسنا في بعض الجامعات واخذنا العلم على المشايخ، على بعض المشايخ، ونشرنا السنة والحمد لله انتشرت السنة في بلادنا بجهود طلبة علم. ونفس خير اليوم في الجزائر أن السنة في أحسن من كثير من بلاد العالم الإسلامي بسبب هذه الجهود القليلة من نشر السنة ونشر العلم. فمالك بن الحويرث يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم قومك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية، ويقول يبلغ الشاهد الغائب. يقول ابن خشر في الفتح كما سأذكره وأحرره إن شاء الله في المقال، يقول لا يشترط لا يشترط أن يبقى حتى يبلغ شأوه في العلم ليبلغ ما عنده من العلم. وكذلك ذكرها صديق حسن خان في عون الباري شرح صحيح البخاري، وأيضا ذكرها البغوي في شرح السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيقول لا يشترط في التبليغ الفهم، فإذا كان لا يشترط في التبليغ الفهم إنما يشترط فيه الضبط، وقد اختلف العلماء في رواية الحديث بالمعنى فأجازها قوم جمهور ومنعها آخرون. فإذا علم الإنسان المعنى معنى حتى حصل على أدوات العلم ومفاتيح الكتب علوم الآلة ومفاتيح الكتب مما يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينقل عن السلف وعلف ولا يخرج عنها، وعرف بنزاهته وعدلته وتقواه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتقرب على الله ورسوله ولا عن الصحابة، ولا يقول أهل العلم ما لم يقولوا. أتقولون أن يترك هذا العلم والتعليم؟ فإذا ترك هؤلاء طلاب العلم التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا ترك من أهل السنة أي السلفيون السنيون تركهم الدعوة إلى الله وتبليغ السنة وتبليغ ما والدعوة والدفاع عن منهج السلف دون عندكم من العلم، فإنهم ستظهر الزنابقة وتموت السنة وتظهر البدعة ويمكن البدعة ويمكن لأهل الفساد ولأهل الشر. ثم هل ننتظر كم تعدون علماء السلفيين في العالم الآن؟ كم تعدون علماء السلفيين يا أخوان؟ قليلون جدا. هل ننتظر منهم أن يتوزعوا في الأقطار الإسلامية ليعلموننا الناس الدين ونتعلم عنهم؟ لا يقول هذا إلا إنسان سمعت يعني عنده قصور نظر نظر قصور في النظر. فطلبة العلم ينبغي أن يتصدوا من فساد، وعليهم أن يعلموا الناس السنة، وأن يبلغوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتذاكروا فيما بينهم، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. وهذا قد تكلمنا عليه بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن. اللقيط هو اللقيط الذي لا أب له أو لا يعرف له أب، هذا هو. فاللقيط في العلم هو من لا شيخ له أصلا أو لا يعرف له شيخ، لا يعرف له شيخ أخذ عنه العلم، وإنما علمه من الأشرطة أو الكتب. ومع ذلك هذه ينبغي أن نقف عندها، لأن ليس كل من أخذ علمه من الأشرطة والكتب يعتبر لقيط، فإن نسبه هو الشريط والكتاب. إذا كانت عنده أن وتعلم السنة والكتاب على فهم السلف الصالح، لكن نقول الأصل في أخذ العلم أن يؤخذ عن أهله، لأن هذا العلم دين. فأخذ من تأخذ القاعدة هذا والله يا أخوان خطأ، فنسد الطريق عن طلاب العلم وعن دعوة الله وعن التصدي لأهل البدع وأهل الشر، ممن عنده بعض العلم وتخصص في بعض العلم أو تمكن من بعض العلم أو تقن بعض العلم، ثم يقال له لا انتظر حتى تثبت حتى تتأهل. ومتى يتأهل هذا؟ إن لم تترك له الفرصة أن يتأهل وأن يتكون. ولعل في هذا القدر كفاية حول هذا السؤال، ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيقني لإتمام هذا المقال ونشره لعلكم تستفيدون منه. الشيخ ابن زمران حفظه الله وجزاه الله خير قد أجاب بما علم وجزاه الله خير وجوابه طيب، وإنما أنا استوقفت عند هذه الكلمة التي نقلها بعض إخواني في السحاب ويدندنون حولها، أنه لا ينبغي لأحد أن يتصدر حتى يشهد له 70 من أهله من مشايخه، وهذا لا يقال لا يقول به أحد. وهناك فتوى للشيخ ربيع حفظه الله عليكم. السلام عليكم. الصوت يصل الصوت أيوة. هذا تنبيه جيد. في أحد الإخوة مالك يقول الشيخ عذرا بارك الله فيك مقبول عذرك ابن زمران قال ما قال في دورة المغرب الأخيرة، وذلك لما علم أن أتباع المغراوي متصدرون في الساحة وينشرون أن التزكية ليست واجبة
لإلقاء العلم. يا إخوان المفروض مدام المقراوي خلاص معروف حمره ليش خلاص، هو سبحان الله الذين عرف حالهم كما قدرت قبل قليل، لماذا نتكلم عنهم ولماذا نبحث عنهم؟ واعلموا أن خذها ما دام لله، كما قال الإمام مالك، ها تريد الإمام مالك، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وفصل. اعلموا أنه من كان يعلم العلم لله فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك فيه ويزكي علمه ويزكيه ويبارك فيه، ومن كان يعلم العلم للشهرة وللظهور ولسمة البروز وللتصدر والصدور عن ظهور أهل العلم فإن الله سبحانه سيفضحه، وإنه ستأتيه قسمة الدهر لا محالة. إذن فهؤلاء أمرهم واضح، اتباع المغراوي أو الذين يجلسون المغراوي، نعم ينبغي أن نبين، بالعكس ينبغي أن نقول لطلاب العلم السلفيين في المغرب أن يتصدوا لهؤلاء لأتباع المغراوي، وكذلك في الجزائر وكذلك في مصر وكذلك في الإمارات وكذلك في كل مكان، من كان من طلاب العلم من تحصل على أدوات العلم ومن تحصل على الكفاءة على أدنى الكفاءة لفهم الكتاب والسنة فعليه أن يتصدى لهؤلاء وأن يرفع ما عندهم إلى أهل العلم، إن عجز عن رد ما عندهم يرفع إلى أهل العلم. أما أن نسكت عنهم ونقول بحجة أنهم نتركهم يتصدرون، لأن المغربي متصدر تكلم الشيخ زمران ابن زمران او لم يتكلم، واتباعه مقتنعون تماما به، فان اردنا ان نقنعهم فينبغي ان نتصدى لهم وان نبذل الحجة والبرهان وان نرفع ما عندهم، ان عجزنا عن ذلك عن رد ما عندهم من الباطل وبيانه لاتباعهم ان نرفعه لاهل العلم الكبار. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وهذا تصحيح لكلام الشيخ ابن زمران وليس انتقاد له كما يفهم البعض، تصحيح لكلام لا يجعلها بعض إخواننا جزاكم الله خير، لا يجعل كلام الإمام مالك يعني قاعدة هي الفيصل، وهي يجعلها الفيصل أو هي المعيار لطلبة العلم أو المشايخ الذين يأخذون عنهم العلم أو يدرسون الصدى للتدريس، لأنه يقال نعم ابن رمزان وليس ابن نعم ابن رمزان جزاه ابن رمزان، هذه سبق لسان بارك الله فيك يا أبا زكريا. أبا إلياس نعم، فيقال ينبغي نعم لطلاب العلم أن يرتبطوا بالعلماء وأن يرجعوا إلى العلماء في المسائل العويصة والمعضلات والمشكلات، وأن يبقوا على اتصال بالعلماء وأن يسترشدوا العلماء، وإذا أخذوا أن يدرسوا درس كتب معروفة الكتب لأهل العلم لمشايخ سلفيين معروفين بارك الله فيكم، وأن لا يأتوا بشيء من عند أنفسهم مخالف لمنهج السلف الصالح والكتاب والسنة بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.